الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله الرزاق فعال من أبنية المبالغة، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم. والرزق بالفتح العطاء، وبالكسر لغة الحظ والنصيب، وشرعا ما ينفع من حلال أو حرام. وينقسم الرزق إلى قسمين: الأول الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن نبدأ، نعزي أنفسنا في فقد الأمة لعالمها الجليل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى، مفتي هذه الديار. ولا يخفى أن فقد العالم مصيبة من المصائب العظام، ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا أجمعين في مصابنا، وأن يخلفنا خيرا، وأن يغفر لشيخنا، وأن يجزيه على ما قدم خير الجزاء، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يخلف الأمة خيرا، وأن يعوض الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله. ولا شك أن مثل هذا المصاب له أثره على قلوب أهل الإيمان، وحق الشيخ علينا رحمه الله أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنه الله تبارك وتعالى فردوسه الأعلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويسوق الأدلة في باب الأسماء والصفات، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الذكر لهذه الأسماء الرزاق ذو القوة المتين مساق البرهان على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، فإن المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالعبادة إنما هي للرزاق للقوي للمتين سبحانه وتعالى، يفرد بها ويخص ولا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. قال الشارح رحمه الله: الرزاق فعال من أبنية المبالغة، فعال من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة صيغ اللام المبالغة. قال: ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها، أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها. قال: والرزق بالفتح العطاء وبالكسر الحظ والنصيب، الحظ والنصيب الرزق. إذا قيل الرزق هذا فعل الله، إذا قيل الرزق هذا فعل الله عز وجل، وإذا قيل الرزق بالكسر فهي النعمة، النعمة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها. قال: وينقسم الرزق أي الذي تفضل الله عز وجل به على العباد إلى قسمين: الرزق المطلق، الرزق المطلق يعني الكامل التام، وهو رزق الإيمان، رزق الإيمان. هذا أعظم الرزق، أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده قوت القلوب الذي بها، الذي به حياتها وسعادتها وفوزها في الدنيا والآخرة. والثاني من الأقسام مطلق الرزق، مطلق الرزق المراد به عموما النعم من طعام وشراب ومسكن ومركب إلى غير ذلك. الأول الرزق المطلق هذا خاص بأهل كرامة الله، أهل الإيمان وأهل الطاعة. وأما الثاني فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، الرزق الدنيوي المقصود به، العطاء الدنيوي. قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء الدنيوي للبر والفاجر والمسلم والكافر والمطيع والعاصي وللإنسان والحيوان، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا النوع هذا مطلق الرزق، مطلق الرزق، والمراد به الرزق الدنيوي من طعام أو شراب أو غذاء أو لباس أو سكن أو مركب أو غير ذلك. قال: هذا لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق الأقوات لكل مخلوق، وسوق الأقوات لكل مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز، انتهى. والقوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة. لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، انتهى من الفتح.
نعم. قال ذو القوة، القوي من أسمائه تبارك وتعالى، من أسمائه الحسنى. وذو القوة هو الصفة التي يدل عليها اسمه القوي. وقوله هنا ذو القوة هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، لأن الله قوي ذو القوة، عزيز ذو العزة، وهكذا. فهذا من الأدلة، من الأدلة على غفور ذو مغفرة، يأتي في نظائر لهذا كثيرة، هذه تدل على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة. فالقوي يدل على ثبوت القوة صفة لله، ثبوت القوة صفة لله سبحانه وتعالى. ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو القوة أي صاحب القوة التامة، القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، الذي لا يعتريه ضعف. لاحظ هنا الذي ضد القوة هو الضعف، الذي لا يعتريه ضعف، فلكمال قوته، لكمال قوته سبحانه وتعالى. قال وهو بمعنى العزيز، قال وهو بمعنى العزيز، وهذا سبق التنبيه على نظيره. العزيز اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت العزة لله، عزة القوة وعزة القهر وعزة المنعة والغلبة، أنواع العزة الثلاثة كلها ثابتة لله. فالعزيز يدل على ثبوت ماذا؟ العزة. والقوي يدل على ثبوت القوة، ولا يقال إن القوي بمعنى العزيز، لا يقال القوي بمعنى العزيز. القوي اسم يدل على ثبوت القوة صفة لله، والعزيز اسم يدل على ثبوت العزة صفة لله. ومن الأدلة، وهذا أمر واضح لكن من الأدلة، أنهما اسمان لكل معنى، لكل منهما معنى عطفهما على بعض، في مثل قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. ومثلها أيضا في سورة هود، في سورة هود قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك هو القوي العزيز. فالقوي اسم والعزيز اسم، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، ولا يصح أن يقال هما بمعنى واحد، هذا له معنى وهذا له معنى. والعزة تتناول عزة القوة وتتناول عزة المنعة وعزة القهر والغلبة، هذه كلها يتناولها اسم الله تبارك وتعالى العزيز. قال وهو بمعنى العزة انتهى. قال والقوة من صفات الذات، القوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، وهو بمعنى القدرة. وسبق كلاما قريب من هذا المعنى، ونبهنا هناك أن أيضا لا يصح أن يقال القوة بمعنى ماذا؟ القدرة. وعرفنا أن القوة ضدها ماذا؟ الضعف، والقوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز، والقدرة ضدها العجز، فهما شيئان، القدرة شيء والقوة شيء آخر. قال وهما، وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، ذا قوة وقدرة. الآن على الشرح الذي ذكر هنا، أصبح العزيز والقوي والقدير كلها ماذا؟ كلها معناها واحد، هذا غير صحيح، كل واحد منها اسم له مدلوله، العزيز العزة والقوي القوة والقدير القدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، يعني هذا تفسير للقوة بالقدرة، وهما شيئان على ما سبق البيان. نعم.
قال رحمه الله قوله المتين أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات،
يعني يقول صفة الرزاق، الرزاق هذا هو الاسم، والصفة الرزق، الأولى أن يقال صفة الرزق، في إثبات صفة الرزق الذي يدل عليها اسم الله الرزاق. الرزق بالفتح، الرزق هو فعل الله، الرزق فعله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الرزاق. فالرزاق فيه ثبوت الرزق صفة لله سبحانه وتعالى. فلعل الألف هنا والعلم عند الله تبارك وتعالى زائدة، ففيها إثبات صفة الرزق وهي من الصفات الفعلية، مثل القوي ماذا؟ القوة، الرزاق الرزق، وهكذا. نعم. قال فهذه الآية،
قال رحمه الله: فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
الرزاق من الصفات الفعلية، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. أما الصفات الذاتية ما يقال فيها إذا شاء أو من يشاء، إنما هذه تأتي في ماذا؟ في الصفات الفعلية على ما تقدم البيان. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قد تقدم الكلام عليها.
نعم، يعني هذه الآية مثل ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تقدم الكلام عليها، لكن ذكرت في ذاك الموطن لأمر، وذكرت هنا لأمر آخر. هناك ذكرت لأنها مشتملة على الأصل الذي والقاعدة التي يقوم عليها هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أنها مشتملة على القاعدة التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات، أن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فذكرها هناك لبيان ذاك الأمر، وهنا ذكرها في مساق الإثبات للأسماء والصفات، فذكر هنا من أجل السميع البصير، من أجل السميع البصير، وهناك ذكرها من أجل النفي والإثبات، وأن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا ذكرها فيما يتعلق بالإثبات، إثبات السميع اسم لله والبصير اسم لله، ولهذا في الآية التي بعدها ذكر أيضا آية فيها هذين الاسمين، في هذان الاسمان السميع البصير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمه الله: قوله نعما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لأشار إلى صدره. ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع.
قال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم هذه من ألفاظ المدح، هذه من ألفاظ المدح، نعما يعظكم به يعني نعمة هذا الأمر الذي يعظكم به. وأول الآية قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقوله يعظكم به هذا عائد إلى ما ذكر في أول الآية، يعني ما يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل. ثم ختم الآية بهذين الاسمين، قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ويأتي كثيرا في الأسماء الحسنى إن الله كان، وكان ليست على كل حال في الماضي المنقطع، ليست على كل حال في الماضي المنقطع، بل تكون في الماضي غير المنقطع، الماضي المستمر. وليس هذا أيضا خاص فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا قول الله تعالى إن الشيطان كان لكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان، هل هذا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ مثلا قول الله عز وجل وكان الإنسان عجولا، هل هذا أيضا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ ففي الأسماء الحسنى يأتي كثيرا كان الله، أي ولم يزل، كان ولم يزل، ليس ماضيا منقطع بل أمرا لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. ولهذا صح عن ابن عباس في مثل هذا قال أي لم يزل، هكذا قال رضي الله، أي لم يزل، معنى كان أي لم يزل، ليس ماضيا انتهى وانقطع، وإنما هو شيء لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ذكر هنا اسمين كما ذكر أيضا في الآية التي قبلها، وكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بينهما السميع والبصير، أي أنه سميع لما تقول لما تقولون، بصير بما تفعلون، بصير بما تفعلون. ففي هذه الآية وما قبلها، في هذه الآية وما قبلها، يعني كأن من الآيات، كان من الآيات هذه زائدة، وما قبلها الآية التي قبلها، أنا ذكر آية واحدة قبلها تدل على إثبات السمع والبصر، على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. فسمعه تبارك وتعالى، الله جل وعلا سميع بسمع وسع الأصوات كلها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع يسمع، فهو سميع تبارك وتعالى بسمع وسع الأصوات كلها. وفي قصة نزول هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها كنت في طرف البيت، والمرأة المجادلة كانت في طرف، فكانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فنزل قول الله سبحانه قد سمع الله، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. ومعنى قولها وسع سمعه الأصوات أي لو أن الآخرين والأولين من الجن والإنس طلبوا من الله وسألوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجة وكل يتحدث بلهجته ولغته، لسمعهم أجمعين، هذا معنى وسع سمع الأصوات، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة، وسع سمعه الأصوات. وسع سمع الأصوات. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في اليم. فسألوني معنى ذلك لو أنهم جميعا سألوا سمعهم أجمعين وسمع ما يسألون وحاجاتهم وطلباتهم، لا تختلط عليها الأصوات وإن كثرت والحاجات وإن تنوعت واللهجات وإن اختلفت، وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات، فهو سميع بسمع بصير ببصر، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ففي في في السميع إثبات السمع، والبصير إثبات البصر، صفتان حقيقيتان لله لائقتان بجلاله وكماله وعظمته. قال: وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر. في دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، لأن قال إن الله كان سميعا بصيرا، قال هذا فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة. هذا لو قلناه في الذي تقدم فيما نقله عن الحافظ والنقل أيضا السابق أن القوي بمعنى ماذا؟ القدير، وزيد هنا بمعنى أيضا العزيز، والعطف يقتضي المغايرة، لأن مثل ما رأينا القوي عطف على العزيز، عطف على القوي في آيتين من القرآن، في آيتين من وهو القوي العزيز، العزيز عطف على القوي، فالقوي شيء والعزيز شيء، هذا له معنى وهذا له معنى، والسميع شيء والبصير شيء، هذا له معنى الذي هو إثبات السمع، والبصير إثبات البصر. ثم قال: فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، كل صفة غير الصفة الأخرى. الصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، وبالنظر إلى ما دلت عليه من الصفات والمعاني متباينة، ولهذا ذكرت لكم مرة فيما يتعلق بهذا فائدة مهمة. إذا قيل: هل الله هو الرحمن؟ هل الله هو الرحمن؟ كيف يكون الجواب؟ كيف يكون الجواب؟ تقول: باعتبار الذات، الدلالة على الذات، الله هو الرحمن، وباعتبار الدلالة على المعنى، الله يدل على الألوهية والرحمن يدل على الرحمة، الرحمن يدل على الرحمة. لابد من ملاحظة الاعتبارين، لابد من ملاحظة الاعتبارين، اعتبار الدلالة على الذات واعتبار الدلالة على الصفات. فإذا كان النظر إلى الاعتبار الثاني الذي هو الدلالة على الصفات، هل يصح أن يقال القوي هو العزيز؟ القوي هو العزيز، أو العزيز أو النعم، أو القوي هو القدير مثل ما تقدم؟ ما يستغل على أيضا هذا وجه آخر في يتعلق فيما سبق. فهي باعتبار الصفات متباينة، ما هي الأسماء باعتبار الصفات متباينة، متباينة القوي غير القدير والقوي غير العزيز. فهذا في جواب على النقل الذي نقل سابقا أن القوي بمعنى العزيز وأن القوي بمعنى القدير، فهي باعتبار الصفات متباينة، هذه تدل على القوة والقدير يدل على القدرة والعزيز يدل على العزة، وهي متباينة. قال: فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. ما معنى وهلم جرا؟ هذه كلها تتعلق بتوضيح ما سبق. هلم جرا يعني القوي ليس هو العزيز باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة. والقوي ليس هو القدير، لأن باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على القدرة، وهكذا في عموم الأسماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية يعني قول الله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يقرأ هذه الآية، قال: ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هو يقرأ الآية. وهذا ليس من التشبيه، هذا ليس من التشبيه، وأبعد عباد الله عن التشبيه صفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس من التشبيه. لما وضع يا إبهامه على على أذنه والتي تليها عن السبابة على عينه عليه الصلاة والسلام، قال العلماء أراد بذلك تحقيق الوصف، أراد بذلك تحقيق الوصف، وهو أنه وصف حقيقي، وصف حقيقي لله، يعني له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فلا يفهم من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإبهام على الأذن والسبابة على العين، لا يفهم من ذلك التشبيه إلا من هو ملوذ بقلبه بالتشبيه، فإن أبعد الناس عن التشبيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصد بذلك تحقيق الوصف. ما معنى تحقيق الوصف؟ يعني أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال: وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، لأن بعض المبتدعة نفات السمع والبصر يحملون هذه الأدلة على العلم، يقول مراد بالسمع والبصر العلم، يحملون على العلم، فهذا الحديث رد عليهم، لأنه لما ذكر هذين الاسمين وضع السبابة على الإبهام على الأذن والسبابة على العين، هذا تحقيق الوصف، أنه وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى. قال: وإلا لأشار إلى صدره الذي هو مكان العلم، إن الله كان سميعا بصيرا، كان أشار إلى صدره لو كان المراد بالآية العلم. وقال: ووضعه إبهاميه أو إصبعيه أو لا، ووضعه إصبعيه تحقيقا لصفة السمع والبصر، تحقيقا لصفة السمع والبصر، يعني أنهما صفتان حقيقيتان ثابتتان لله حقيقة لا مجازا خلافا لأهل البدع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله: قوله ولولا أي وهلا، قوله إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك، قوله ما شاء الله ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إذا شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه.
ثم يعني أورد قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو نظرت في السياق، هذا خطاب لشخص معجب، يعني وصاب بعجب بجنته وما فيها من أن أنواع الثمار، وأفضى به إلى الغرور. فهذا خطاب لمن كانت هذه حاله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل من أعجبه شيء، يعني من ماله، من أعجبه شيء من ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أن هذه الكلمة طاردة للعجب، طاردة للعجب. سبحان الله، نفعها في هذا الباب عظيم. وسياق الآية في القرآن يدل على ذلك، سياق الآية في القرآن يدل على هذا المعنى. ولهذا قال يعني بعض السلف: من أعجبه شيء، يعني من مال أو صحة، حتى العلم، إذا أعجب الإنسان مثلا بعلمه أو بمقدار محفوظاته حتى يطرد عن نفسه العجب، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ليس لفظ، مجرد لفظ يقوله بلسانه، وإنما كلام يقوله متدبرا ما يقول حتى يصلح قلبه ويزكو ويزول عن قلبه العجب الذي لحقه والعجب الذي أصابه. قوله ولولا، أي وهلا، وهي كلمة حث وحظ. وهلا إذ دخلت جنتك، أي حين تدخل جنتك، قلت حين الدخول ما شاء الله، ما شاء الله، أي الأمر ما شاء سبحانه وتعالى، الأمر ما شاء. وهذا الإقرار بمشيئته، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لما يقوله المرء ذاكرا له ما شاء الله، يعني الأمر بمشيئته، الأمر بمشيئته، إن كان علما حصل لك فهو بمشيئة الله، إن كان تجارة صرت رابحا فيها فهذا بمشيئة الله، إن كان بستانا صار ينبت أحسن النبات وجميلا غاية الجمال فهذا بمشيئة الله، إن كان مركوبا جميلا حسنا أعجبك هذا أيضا بمشيئة الله، وهكذا. فيذكر نفسه أن الأمر إنما وقع بمشيئة الله، إنما وقع بمشيئة الله، ما شاء الله يعني الأمر مشيئته. ما هو هذا الأمر الذي تقول أيها العبد ما شاء الله عند حصول الإعجاب به، عند حصول إعجاب من نفسك به؟ الأمر بمشيئة الله، الأمر ما شاء الله، هذا الإقرار بالمشيئة، أي أنه إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه، هذه واحدة. واعتراف بالعجز، لا قوة إلا بالله، اعتراف بالعجز وأن الأمر لله عز وجل، مثل ما تقول في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة تفويض وتوكل واعتراف بالعجز، واعتراف بالعجز. أيضا عند العجب، عند العجب لما يقول الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يثبت المشيئة لله ويعترف بالوقت نفسه بعجزه وضعفه، وهذا يطرد عنه يطرد عنه عجبه بنفسه، إما عجبه بذكاءه أو حذقه أو فطنته أو مهارته أو خبرته أو غير ذلك، كلها تذهب. يذكر نفسه أنه عاجز ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا في هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة، وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، المشيئة الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، يعني إرادة كونية، وأراده يقيد هذا، أي إرادة كونية لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله تعالى شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم. وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا، وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. فأفعاله سبحانه نوعان: لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقة وليست مجازا وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله باختصار.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قوله فعال لما يريد دليل على أمور: أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال. وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر. فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق، فما ثم فعال لما يريد إلا الله. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. السادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله.
ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية فيها إثبات المشيئة وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن ما شاء كان وفق ما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء، على الوصف الذي شاء وأراد سبحانه وتعالى. وكذلك فيها إثبات الإرادة، والإرادة هنا المراد بها الكونية، الإرادة الكونية، والله يفعل ما يريد، أي ما أراده كونا يفعله سبحانه وتعالى، ولا راد له ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات مشيئة الله، وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة جل وعلا، وفيها إثبات الإرادة الكونية. والإرادة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لم يقع هذا القتال، ولكن الله يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد لحكمة، يفعل ما يريد لحكمة سبحانه وتعالى. قال أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء. فالملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه إلا ما شاءه وأراده كونا وقدرا، وأراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا. قال فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، كل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. قال هذا يبطل قول المعتزلة. المعتزلة يخرجون من المشيئة أفعال العباد، المعتزلة يخرجون من المشيئة مشيئة الله عز وجل أفعال العباد، ويخرجونها أيضا من القدرة، قدرة الله الشاملة، يعني قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير مرت معنا، هذه لا يدخل فيها عندهم أفعال العباد. وأيضا المشيئة ولو شاء الله عندهم لا يدخل فيها أفعال العباد. والاقتتال ماذا يكون؟ الاقتتال هذا ماذا يكون؟ هذا من أفعال العباد، هذا من أفعال العباد، وتعلقت به المشيئة، متعلق المشيئة. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا وجه دلالة الآية على الرد على المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد من يقول أن مشيئة الله لا ليس لها تعلق بأفعال العباد. قال لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، لأن أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، إذن هذه مشيئته نافذة في أفعال العباد، وعند المعتزلة لا. ولهذا يقول وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. ماذا يقصدون بشاء ألا يقتتلوا؟ يعني الإرادة الكونية، لأن المشيئة هي المراد بها الإرادة الكونية، المشيئة ليست منقسمة مشيئة كونية ومشيئة شرعية، الإرادة هي المنقسمة. فهنا يقول وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، هذا قول المعتزلة، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا. قال ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وفيها إثبات الفعل حقيقة لله، في الآية إثبات الفعل حقيقة لله، لأن الله قال ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ففيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. قال والفعل من لوازم الحياة، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل أيضا فعالا سبحانه وتعالى لما يريد. قال وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال، ولا موصوفا بصفات الكمال. قال: فأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية. أفعاله سبحانه وتعالى لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى. الأفعال المتعدية، أفعال المتعدية مثل الرحمة يرحم من يشاء، الرزق يرزق من يشاء، المغفرة يغفر لمن يشاء، وهكذا، هذه أفعال متعدية. وهناك أفعال لازمة، أفعال لازمة مثل الاستواء، هذا من الأفعال اللازمة وله نظائر. قال: وأفعاله سبحانه لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقية وليست مجازا، وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله فعال، فعال لما يريد، وأنه يدل على أمور، وذكر ستة أمور هي من الفوائد أو من المعاني التي يدل عليها هذا الوصف لله سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الشارح رحمه الله: قوله أحلت أي أبيحت، قوله بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله. وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، أو زعم أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن،
أفضل أو أحسن،
أحسن الله إليكم، أو زعم أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنقصهما، فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به، وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله. فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية.
نعم، يعني لعلها يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله الرزاق فعال من أبنية المبالغة، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم، والرزق بالفتح العطاء وبالكسر لغة الحظ والنصيب، وشرعا ما ينفع من حلال أو حرام. وينقسم الرزق إلى قسمين: الأول الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن نبدأ نعزي أنفسنا في فقد الأمة لعالمها الجليل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى، مفتي هذه الديار، ولا يخفى أن فقد العالم مصيبة من المصائب العظام، ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا أجمعين في مصابنا، وأن يخلفنا خيرا، وأن يغفر لشيخنا، وأن يجزيه على ما قدم خير الجزاء، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يخلف الأمة خيرا، وأن يعوض الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله. ولا شك أن مثل هذا المصاب له أثره على قلوب أهل الإيمان، وحق الشيخ علينا رحمه الله أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنه الله تبارك وتعالى فردوسه الأعلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويسوق الأدلة في باب الأسماء والصفات، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الذكر لهذه الأسماء الرزاق ذو القوة المتين مساق البرهان على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، فإن المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالعبادة إنما هي للرزاق، للقوي، للمتين سبحانه وتعالى، يفرد بها ويخص، ولا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. قال الشارح رحمه الله: الرزاق فعال من أبنية المبالغة، فعال من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة صيغ اللام المبالغة. قال: ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها، أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليها. قال: والرزق بالفتح العطاء، وبالكسر الحظ والنصيب. الحظ والنصيب الرزق. إذا قيل الرزق هذا فعل الله، إذا قيل الرزق هذا فعل الله عز وجل، وإذا قيل الرزق بالكسر فهي النعمة، النعمة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها. قال وينقسم الرزق أي الذي تفضل الله عز وجل به على العباد إلى قسمين، الرزق المطلق، الرزق المطلق يعني الكامل التام، وهو رزق الإيمان، رزق الإيمان هذا أعظم الرزق، أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده قوت القلوب الذي بها، الذي به حياتها وسعادتها وفوزها في الدنيا والآخرة. والثاني من الأقسام مطلق الرزق، مطلق الرزق المراد به عموما النعم من طعام وشراب ومسكن ومركب إلى غير ذلك. الأول الرزق المطلق هذا خاص بأهل كرامة الله، أهل الإيمان وأهل الطاعة. وأما الثاني فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، الرزق الدنيوي المقصود به، العطاء الدنيوي. قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء الدنيوي للبر والفاجر والمسلم والكافر والمطيع والعاصي وللإنسان والحيوان وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا النوع هذا مطلق الرزق، مطلق الرزق والمراد به الرزق الدنيوي من طعام أو شراب أو غذاء أو لباس أو سكن أو مركب أو غير ذلك. قال هذا لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق الأقوات لكل مخلوق، وسوق الأقوات لكل مخلوق. نعم.
قال رحمه الله قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز انتهى. والقوة من صفات الذات وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، انتهى من الفتح.
نعم. قال ذو القوة، القوي من أسمائه تبارك وتعالى، من أسمائه الحسنى. وذو القوة هو الصفة التي يدل عليها اسمه القوي. وقوله هنا ذو القوة هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، هذا من الأدلة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، لأن الله قوي ذو القوة، عزيز ذو العزة، وهكذا. فهذا من الأدلة، من الأدلة على غفور ذو مغفرة، يأتي في نظائر لهذا كثيرة، هذه تدل على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة. فالقوي يدل على ثبوت القوة صفة لله، ثبوت القوة صفة لله سبحانه وتعالى. ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو القوة أي صاحب القوة التامة، القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، الذي لا يعتريه ضعف. لاحظ هنا الذي ضد القوة هو الضعف، الذي لا يعتريه ضعف، فلكمال قوته، لكمال قوته سبحانه وتعالى. قال وهو بمعنى العزيز، قال وهو بمعنى العزيز، وهذا سبق التنبيه على نظيره. العزيز اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت العزة لله، عزة القوة وعزة القهر وعزة المنعة والغلبة، أنواع العزة الثلاثة كلها ثابتة لله. فالعزيز يدل على ثبوت ماذا؟ العزة. والقوي يدل على ثبوت القوة، ولا يقال إن القوي بمعنى العزيز، لا يقال القوي بمعنى العزيز. القوي اسم يدل على ثبوت القوة صفة لله، والعزيز اسم يدل على ثبوت العزة صفة لله. ومن الأدلة، وهذا أمر واضح لكن من الأدلة، أنهما اسمان لكل معنى، لكل منهما معنى عطفهما على بعض، في مثل قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. ومثلها أيضا في سورة هود، في سورة هود قال سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز. فالقوي اسم والعزيز اسم، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة. ولا يصح أن يقال هما بمعنى واحد، هذا له معنى وهذا له معنى. والعزة تتناول عزة القوة وتتناول عزة المنعة وعزة القهر والغلبة، هذه كلها يتناولها اسم الله تبارك وتعالى العزيز. قال: وهو بمعنى العزة انتهى. قال: والقوة من صفات الذات، القوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، وهو بمعنى القدرة. وسبق كلاما قريب من هذا المعنى، ونبهنا هناك أن أيضا لا يصح أن يقال القوة بمعنى ماذا؟ القدرة. وعرفنا أن القوة ضدها ماذا؟ الضعف. والقوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز، والقدرة ضدها العجز، فهما شيئان، القدرة شيء والقوة شيء آخر. قال: وهما، وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، ذا قوة وقدرة. الآن على الشرح الذي ذكر هنا، أصبح العزيز والقوي والقدير كلها ماذا؟ كلها معناها واحد، هذا غير صحيح. كل واحد منها اسم له مدلوله، العزيز العزة، والقوي القوة، والقدير القدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، يعني هذا تفسير للقوة بالقدرة، وهما شيئان على ما سبق البيان. نعم.
قال رحمه الله: قوله المتين أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات،
يعني يقول صفة الرزاق، الرزاق هذا هو الاسم، والصفة الرزق. الأولى أن يقال صفة الرزق، في إثبات صفة الرزق الذي يدل عليها اسم الله الرزاق. الرزق بالفتح، الرزق هو فعل الله، الرزق فعله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الرزاق. فالرزاق فيه ثبوت الرزق صفة لله سبحانه وتعالى. فلعل الألف هنا والعلم عند الله تبارك وتعالى زائدة، ففيها إثبات صفة الرزق وهي من الصفات الفعلية. مثل القوي ماذا؟ القوة. الرزاق الرزق، وهكذا. نعم. قال: فهذه الآية،
قال رحمه الله: فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
الرزاق من الصفات الفعلية، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. أما الصفات الذاتية ما يقال فيها إذا شاء أو من يشاء، إنما هذه تأتي في ماذا؟ في الصفات الفعلية على ما تقدم البيان. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قد تقدم الكلام عليها.
نعم، يعني هذه الآية مثل ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تقدم الكلام عليها، لكن ذكرت في ذاك الموطن لأمر وذكرت هنا لأمر آخر. هناك ذكرت لأنها مشتملة على الأصل الذي والقاعدة التي يقوم عليها هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أنها مشتملة على القاعدة التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات، أن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فذكرها هناك لبيان ذاك الأمر، وهنا ذكرها في مساق الإثبات للأسماء والصفات، فذكرها هنا من أجل السميع البصير، من أجل السميع البصير، وهناك ذكرها من أجل النفي والإثبات، وأن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا ذكرها فيما يتعلق بالإثبات، إثبات السميع اسم لله والبصير اسم لله، ولهذا في الآية التي بعدها ذكر أيضا آية فيها هذين الاسمين، في هذان الاسمان السميع البصير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمه الله: قوله نعما يعظكم به، نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون، فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لأشار إلى صدره. ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع.
قال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم هذه من ألفاظ المدح، هذه من ألفاظ المدح. نعم يعظكم به، يعني نعم هذا الأمر الذي يعظكم به. وأول الآية قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فقوله يعظكم به هذا عائد إلى ما ذكر في أول الآية، يعني ما يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل. ثم ختم الآية بهذين الاسمين، قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ويأتي كثيرا في الأسماء الحسنى إن الله كان، وكان ليست على كل حال في الماضي المنقطع، ليست على كل حال في الماضي المنقطع، بل تكون في الماضي غير المنقطع، الماضي المستمر. وليس هذا أيضا خاص فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا قول الله تعالى إن الشيطان كان لكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان، هل هذا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ مثلا قول الله عز وجل وكان الإنسان عجولا، هل هذا أيضا من الماضي المنقطع يعني كان وانتهى؟ ففي الأسماء الحسنى يأتي كثيرا كان الله، أي ولم يزل، كان ولم يزل، ليس ماضيا منقطع بل أمرا لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. ولهذا صح عن ابن عباس في مثل هذا قال أي لم يزل، هكذا قال رضي الله، أي لم يزل، معنى كان أي لم يزل، ليس ماضيا انتهى وانقطع، وإنما هو شيء لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا به. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ذكر هنا اسمين كما ذكر أيضا في الآية التي قبلها، وكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بينهما السميع والبصير، أي أنه سميع لما تقول، لما تقولون، بصير بما تفعلون، بصير بما تفعلون. ففي هذه الآية وما قبلها، في هذه الآية وما قبلها، يعني كان من الآيات، كان من الآيات هذه زائدة، وما قبلها الآية التي قبلها، أنا ذكر آية واحدة قبلها تدل على إثبات السمع والبصر، على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. فسمعه تبارك وتعالى، الله جل وعلا سميع بسمع وسع الأصوات كلها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع يسمع، فهو سميع تبارك وتعالى بسمع وسع الأصوات كلها. وفي قصة نزول هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها كنت في طرف البيت، والمرأة المجادلة كانت في طرف، فكانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فنزل قول الله سبحانه قد سمع الله، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. ومعنى قولها وسع سمعه الأصوات أي لو أن الآخرين والأولين من الجن والإنس طلبوا من الله وسألوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجة وكل يتحدث بلهجته ولغته، لسمعهم أجمعين، هذا معنى وسع سمع الأصوات، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في اليم، فسألوني، معنى ذلك لو أنهم جميعا سألوا سمعهم أجمعين، وسمع ما يسألون وحاجاتهم وطلباتهم، لا تختلط عليها الأصوات وإن كثرت والحاجات وإن تنوعت واللهجات وإن اختلفت وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات، فهو سميع بسمع بصير ببصر، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ففي في في السميع إثبات السمع، والبصير إثبات البصر، صفتان حقيقيتان لله لائقتان بجلاله وكماله وعظمته. قال: وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، في دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، لأن قال إن الله كان سميعا بصيرا، قال هذا فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة. هذا لو قلناه في الذي تقدم فيما نقله عن الحافظ والنقل أيضا السابق أن القوي بمعنى ماذا؟ القدير، وزيد هنا بمعنى أيضا العزيز، والعطف يقتضي المغايرة، لأن مثل ما رأينا القوي عطف على العزيز، عطف على القوي في آيتين من القرآن، في آيتين من وهو القوي العزيز، العزيز عطف على القوي، فالقوي شيء والعزيز شيء، هذا له معنى وهذا له معنى، والسميع شيء والبصير شيء، هذا له معنى الذي هو إثبات السمع، والبصير إثبات البصر. ثم قال: فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفة لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، كل صفة غير الصفة الأخرى. الصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، وبالنظر إلى ما دلت عليه من الصفات والمعاني متباينة، ولهذا ذكرت لكم مرة فيما يتعلق بهذا فائدة مهمة. إذا قيل: هل الله هو الرحمن؟ هل الله هو الرحمن؟ كيف يكون الجواب؟ كيف يكون الجواب؟ تقول: باعتبار الذات، الدلالة على الذات، الله هو الرحمن، وباعتبار الدلالة على المعنى، الله يدل على الألوهية والرحمن يدل على الرحمة، الرحمن يدل على الرحمة. لابد من ملاحظة الاعتبارين: اعتبار الدلالة على الذات واعتبار الدلالة على الصفات. فإذا كان النظر إلى الاعتبار الثاني الذي هو الدلالة على الصفات، هل يصح أن يقال القوي هو العزيز؟ القوي هو العزيز، أو العزيز أو النعم، أو القوي هو القدير مثل ما تقدم؟ ما يستخدم على أيضا هذا وجه آخر في يتعلق فيما سبق. فهي باعتبار الصفات متباينة، ما هي الأسماء باعتبار الصفات متباينة، القوي غير القدير، والقوي غير العزيز. فهذا في جواب على النقل الذي نقل سابقا أن القوي بمعنى العزيز وأن القوي بمعنى القدير، فهي باعتبار الصفات متباينة، هذه تدل على القوة، والقدير يدل على القدرة، والعزيز يدل على العزة، وهي متباينة. قال: فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. ما معنى وهلم جرا؟ هذه كلها تتعلق بتوضيح ما سبق. هلم جرا يعني القوي ليس هو العزيز باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على العزة، والقوي ليس هو القدير لأن باعتبار الدلالة على الصفات، لأن هذا يدل على القوة وهذا يدل على القدرة، وهكذا في عموم الأسماء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية، يعني قول الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يقرأ هذه الآية قال ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هو يقرأ الآية. وهذا ليس من التشبيه، هذا ليس من التشبيه، وأبعد عباد الله عن التشبيه صفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس من التشبيه. لما وضع يا إبهامه على 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 أذنه والتي تليها عن السبابة على عينه عليه الصلاة والسلام، قال العلماء أراد بذلك تحقيق الوصف، أراد بذلك تحقيق الوصف، وهو أنه وصف حقيقي، وصف حقيقي لله، يعني له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فلا يفهم من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإبهام على الأذن والسبابة على العين، لا يفهم من ذلك التشبيه إلا من هو ملوذ بقلبه بالتشبيه، فإن أبعد الناس عن التشبيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصد بذلك تحقيق الوصف. ما معنى تحقيق الوصف؟ يعني أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، لأن بعض المبتدعة نفات السمع والبصر يحملون هذه الأدلة على العلم، يقول مراد بالسمع والبصر العلم، يحملون على العلم، فهذا الحديث رد عليهم، لأنه لما ذكر هذين الاسمين وضع السبابة على الإبهام على الأذن والسبابة على العين، هذا تحقيق الوصف، أنه وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى. قال وإلا لأشار إلى صدره الذي هو مكان العلم، إن الله كان سميعا بصيرا، كان أشار إلى صدره لو كان المراد بالآية العلم. وقال ووضعه إبهاميه أو إصبعيه أو لا، ووضعه إصبعيه تحقيقا لصفة السمع والبصر، تحقيقا لصفة السمع والبصر، يعني أنهما صفتان حقيقيتان ثابتتان لله حقيقة لا مجازا خلافا لأهل البدع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله قوله ولولا أي وهلا، قوله إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك، قوله ما شاء الله ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إذا شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه.
ثم يعني أورد قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو نظرت في السياق هذا خطاب لشخص معجب، يعني وصاب بعجب بجنته وما فيها من أن أنواع الثمار، وأفضى به إلى الغرور، فهذا خطاب لمن كانت هذه حاله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما من أعجبه شيء، يعني من ماله، من أعجبه شيء من ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أن هذه الكلمة طاردة للعجب، طاردة للعجب. سبحان الله، نفعها في هذا الباب عظيم، وسياق الآية في القرآن يدل على ذلك، سياق الآية في القرآن يدل على هذا المعنى. ولهذا قال يعني بعض السلف: من أعجبه شيء، يعني من مال أو صحة، حتى العلم، إذا أعجب الإنسان مثلا بعلمه أو بمقدار محفوظاته حتى يطرد عن نفسه العجب، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ليس لفظ، مجرد لفظ يقوله بلسانه، وإنما كلام يقوله متدبرا ما يقول حتى يصلح قلبه ويزكو ويزول عن قلبه العجب الذي لحقه والعجب الذي أصابه. قوله ولولا، أي وهلا، وهي كلمة حث وحظ. وهلا إذ دخلت جنتك، أي حين تدخل جنتك، قلت حين الدخول ما شاء الله، ما شاء الله، أي الأمر ما شاء سبحانه وتعالى، الأمر ما شاء، وهذا الإقرار بمشيئته، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لما يقوله المرء ذاكرا له ما شاء الله، يعني الأمر بمشيئته، الأمر بمشيئته، إن كان علما حصل لك فهو بمشيئة الله، إن كان تجارة صرت رابحا فيها فهذا بمشيئة الله، إن كان بستانا صار ينبت أحسن النبات وجميلا غاية الجمال فهذا بمشيئة الله، إن كان مركوبا جميلا حسنا أعجبك هذا أيضا بمشيئة الله، وهكذا. فيذكر نفسه أن الأمر إنما وقع بمشيئة الله، إنما وقع بمشيئة الله، ما شاء الله يعني الأمر مشيئته. ما هو هذا الأمر الذي تقول أيها العبد ما شاء الله عند حصول الإعجاب به، عند حصول إعجاب من نفسك به؟ الأمر بمشيئة الله، الأمر ما شاء الله، هذا الإقرار بالمشيئة، أي أنه إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه، هذه واحدة. واعتراف بالعجز، لا قوة إلا بالله، اعتراف بالعجز وأن الأمر لله عز وجل، مثل ما تقول في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة تفويض وتوكل واعتراف بالعجز، واعتراف بالعجز. أيضا عند العجب، عند العجب لما يقول الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يثبت المشيئة لله ويعترف بالوقت نفسه بعجزه وضعفه، وهذا يطرد عنه يطرد عنه عجبه بنفسه، إما عجبه بذكاءه أو حذقه أو فطنته أو مهارته أو خبرته أو غير ذلك، كلها تذهب. يذكر نفسه أنه عاجز ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا في هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة، وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، المشيئة الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، يعني إرادة كونية، وأراده يقيد هذا، أي إرادة كونية لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قوله، قال الشارح رحمه الله: قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه، فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله تعالى شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن قولهم. وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا، وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. فأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقة وليست مجازا وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله باختصار.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال. وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر. فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق، فما ثم فعال لما يريد إلا الله. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. السادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله.
ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية فيها إثبات المشيئة وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن ما شاء كان وفق ما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء، على الوصف الذي شاء وأراد سبحانه وتعالى. وكذلك فيها إثبات الإرادة، والإرادة هنا المراد بها الكونية، الإرادة الكونية، والله يفعل ما يريد، أي ما أراده كونا يفعله سبحانه وتعالى، ولا راد له ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات مشيئة الله، وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة جل وعلا، وفيها إثبات الإرادة الكونية، والإرادة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لم يقع هذا القتال، ولكن الله يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد لحكمة، يفعل ما يريد لحكمة سبحانه وتعالى. قال أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء. فالملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه إلا ما شاءه وأراده كونا وقدرا، وأراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا. قال فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، وأن ما شاء لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، كل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه. قال هذا يبطل قول المعتزلة، المعتزلة يخرجون من المشيئة أفعال العباد، المعتزلة يخرجون من المشيئة مشيئة الله عز وجل أفعال العباد، ويخرجونها أيضا من القدرة، قدرة الله الشاملة، يعني قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير مرت معنا، هذه لا يدخل فيها عندهم أفعال العباد. وأيضا المشيئة ولو شاء الله عندهم لا يدخل فيها أفعال العباد. والاقتتال ماذا يكون؟ الاقتتال هذا ماذا يكون؟ هذا من أفعال العباد، هذا من أفعال العباد، وتعلقت به المشيئة، متعلق المشيئة. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا وجه دلالة الآية على الرد على المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد، من يقول أن مشيئة الله لا ليس لها تعلق بأفعال العباد. قال لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، لأن أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، إذن هذه مشيئته نافذة في أفعال العباد، وعند المعتزلة لا. ولهذا يقول، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. ماذا يقصدون بشاء ألا يقتتلوا؟ يعني الإرادة الكونية، لأن المشيئة هي المراد بها الإرادة الكونية، المشيئة ليست منقسمة مشيئة كونية ومشيئة شرعية، الإرادة هي المنقسمة. فهنا يقول وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا، هذا قول المعتزلة، شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا. قال ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وفيها إثبات الفعل حقيقة لله، في الآية إثبات الفعل حقيقة لله، لأن الله قال ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ففيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة، وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بالصفات الكمال. قال والفعل من لوازم الحياة، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل أيضا فعالا سبحانه وتعالى لما يريد. قال وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال، ولا موصوفا بصفات الكمال. قال فأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، أفعاله سبحانه وتعالى لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى. الأفعال المتعدية أفعال متعدية مثل الرحمة يرحم من يشاء، الرزق يرزق من يشاء، المغفرة يغفر لمن يشاء، وهكذا. هذه أفعال متعدية. وهناك أفعال لازمة، أفعال لازمة مثل الاستواء، هذا من الأفعال اللازمة وله نظائر. قال: وأفعاله سبحانه لازمة ومتعدية كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقية وليست مجازا وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله فعال، فعال لما يريد، وأنه يدل على أمور، وذكر ستة أمور هي من الفوائد أو من المعاني التي يدل عليها هذا الوصف لله سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الشارح رحمه الله: قوله أحلت أي أبيحت، قوله بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله. وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، أو زعم أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن،
أفضل أو أحسن،
أحسن الله إليكم، أو زعم أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنقصهما، فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله. فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية.
نعم، يعني لعلها يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.